بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتعظيما وتوحيدا. ونحن نتذاكر هذا الكتاب نجدد النية الإخوة، فنقرأ تعليلات ومناقشات. ربما بعض الناس ينفر من مثل هذا الأسلوب، لكن إذا استشعر طالب العلم النية الصالحة وأن هذا باب عظيم، هو أجل باب في دين الله، توحيد الله جل وعلا، ولولا كلام هؤلاء المعطلة في باب الأسماء والصفات لما احتجنا إلى هذا الكلام. لكن هذا فيه تعظيم لله، وفيه دفاع عن عقيدة أهل الإسلام. قال بعد ذلك: وإن قال نفاة الصفات. قال القائل هنا الفلاسفة، وطبعا يدخل في هذا نفاة الصفات عموما، المعتزلة كذلك، كل من نفى الصفات. قال: فإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. تأمل في هذه الشبهات الواهية. يعني يقول إذا أثبت أكثر من صفة، العلم، قدرة، إرادة، طبعا هذه الصفات يثبتها الأشاعرة، فالكلام هنا من نفاة الصفات الذين نفوا كل الصفات مثل المعتزلة ومن هو فوقهم في هذا من الجهمية والفلاسفة. فيقولون هذا الإثبات المتعدد يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب يعني في الذات الإلهية، وهذا التركيب ممتنع. قالوا لأنها صفات متغايرة، فيلزم أن يكون الموصوف مركبا منها، وهذا التركيب يقصدون به أنه فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. يعني ماذا قالوا تركيب ممتنع؟ لأنه قالوا هذا تركيب مثل تركيب صفات المخلوق، فهذا يمتنع على الخالق. فأمور واهية جدا، يعني سبحان الله. قيل هذا على فرض التسليم أولا، هذا رد على الفلاسفة. قيل: وإذا قلتم، يعني يأتيهم من مذهبهم يقول: وإذا قلتم أنتم، يعني تقولون في عقيدتكم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. وهذا مثل ما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يناقضون نفسهم بأنفسهم، فهم يثبتون مثل هذه الإطلاقات، يطلقونها على الله، قل موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول. نعم، وطبعا هذا لا يوصف به الله، لأن العقل هو، يعني العقل سمي عقلا لأنه يمنع النفس من فعل القبائح، وهذا لا يليق بالله. ذلك الله تعالى هو العليم، ما يقال العاقل. وعاشق ومعشوق، العشق أيضا لا يطلق على الله، لأن العشق هو الحب المفرط المتعلق بالشهوة، هذا لا يليق بالله. وإنما الذي ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك. وكذلك لذيذ وملتذ ولذ هذا لم يرد في النصوص، وإنما ورد أسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا صحيح. إذن هذا تركيب موجود عندهم، فنقول كذلك هذا الإثبات الذي عندنا هو توحيد وليس يستلزم منه التركيب. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها، بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. نعم، بل هذه الصفات دل عليها النقل والعقل، أما صفاتهم التي يذكرونها ينفيها النقل والعقل كذلك. ثم قال وذلك، هذا جواب ثاني على فرض المنع، قال وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. هذه حقائق واضحة، صفة العلم صفة القدرة وكذلك الذات نفسها، يعني ليس هي كونه متصفا بالعلم أو القدرة. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، كما قلنا السفسطة يعني التمويه للعقل. ثم إنه متناقض، لأن هذه حقائق يعقلها كل عاقل، إن هذه الصفات ممكن أن تقوم في ذات واحدة، والصفات تتصف بها الذات، ليست يعني هي مغايرة عنها أو ذوات مختلفة حتى نقول هذا تركيب مثلا، لا، هي صفات للموصوف. قال ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك، يعني إذا جوز أن تكون الصفة هي عين الذات، إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يعني هذا هو قول أهل وحدة الوجود، يكون الوجود واحد ولا يثبتون وجودا متنوعا، كما مر معنا في المجلد الثاني في توحيد الربوبية، يعني كل ما في الوجود يقولون هو الله والذات الإلهية، وأن هذا يعني تنوع للمحجوبين، أما الذي وصل وعرف الحقيقة فتنكشف له هذه الحقيقة، وهذا والعياذ بالله إلحاد وضلال مبين. قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. يعني هذا تناقض، أنت إذا استجعل وجود المخلوق هو وجود الخالق، طيب هذا وجوده يلحقه عدم وفناء ويوجد بعد عدمه، فكيف يكون هذا الوجود هو نفس وجود الخالق، ووجود الخالق وجود قديم أزلي وباقي، فهذا تناقض. نعم. قال وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب، أو كل نقص وعيب وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة، فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. نعم. فإذن هذا يعني دليل التركيب أو شبهة التركيب التي يعنونها. ثم الإخوة كما تعرفون يعني في الألفاظ المجملة المحدثة، هذه الألفاظ لا تطلق على الله تعالى، لفظ التركيب مثلا، ويستفصل عن معناه، فإذا كان المقصود من التركيب يعني الشيء الذي له أبعاد مختلفة ويقبل التفريق، فهذا لا يوصف به الله جل وعلا ولا يجوز اعتقاده. نعم. أما إن أريد بالتركيب هو مجرد اتصاف الذات بصفات متنوعة فهذا لا محذور فيه، هذا لا محذور فيه. نعم، فكل واحد يأتي بكلام مجمل ويدعي أنه تشبيه بالمخلوق، يعني يقول إذا أثبت هذه الصفات شبهت الخالق بالمخلوق، إذا أثبت كذا كما مر معنا قول يستلزم التجسيم، ما نعقل شيء يوصف بصفة أو يسمى باسم إلا ويكون جسم، وهؤلاء قالوا هذا يستلزم التركيب. يعني كل واحد يأتي بمثل هذه الأمور يعني المجملة التي يعني توهمها بعقله الفاسد، وإلا هي لا تستلزم يعني هذا التشبيه والتجسيم الذي زعمه. قال وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. هذا في النهاية لا بد أن نتفق جميعا على الفرق بين خالق ومخلوق، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. نعم، يعني إذا قلت موجود هذا قدر مشترك، ثم وجود المخلوق وجود يناسبه، قبله عدم وقبله عدم وبعده فناء، ووجود الخالق وجود يناسبه ليس قبله عدم ولا يلحق فناء جل وعلا وجود بذاته، فلابد أن يكون هناك قدر مشترك حتى نفهم الأمور التي يوصف بها الله جل وعلا. فهذا معنى التواطؤ، يعني اللفظ واحد وكذلك المعنى واحد، لكن يعني يختلف إذا نسب يعني إلى الله أو إذا نسب إلى المخلوق، تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. هذه فائدة القدر المشترك والألفاظ المتشابهة المتواطئة، لماذا الأسماء تتشابه؟ حتى نفهم الخطاب. ولذلك يعني جاء وصف الجنة بمثل ما يوجد في الدنيا من النعيم في الألفاظ، لماذا؟ حتى نفهم الخطاب، وإلا ما بنفهم شيء في الجنة ولن نعرف شيء، لن نعرف معنى شيء. وكذلك أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. قال ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال سبحانه جل وعلا. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. إذن الأصل الأول الذي عرفنا ماذا؟ القول في الصفات كالقول في بعض، وهذا يعني يناقش به من يثبت شيء من الصفات وينفي بعض الصفات مثل الأشاعرة، وكذلك ممكن المعتزلة مثلا يثبتون الأسماء وينفون الصفات، لكن الذي يعني ينفي كل الصفات عنده تعطيل شديد ينفي كل الصفات والأسماء مثل الجهمية الفلاسفة ما يثبتون إلا ذات وجود يزعمونه، فنقول كذلك القول في الصفات كالقول في الذات. إذا ما دمت أنت تثبت ذاتا للخالق لا تشبه ذوات المخلوقين فلماذا ما تقول هذا في الصفات؟ إذن أثبت الصفات لهذه الذات كما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من غير أن تشبه صفات المخلوقين، فما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم، فقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية أو حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. نعم، فهذا واضح يعني. لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوف يعني عليه قال تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله، تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله. فإذن هذا الأصل كأنما أخذ من كلام ابن عباس وموجود في كلام السلف رحمهم الله تعالى. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رحمهم الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. نعم. قال: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. نعم، كما قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فنعلم معاني الصفات لكن ما نحيط. الإحاطة بالشيء معرفة كمال الشيء، وهذا ما يكون إلا بالكيفية. قال هذا: ولا يحيطون به علما. وهذا القول جاء عن مالك وربيعة، شيخه ربيعة، ربيع الرأي، وكذلك جاء عن ابن المبارك وابن راهوية، قال: ينزل بلا كيف. قالوا: ينزل بلا كيف. قال ابن المبارك وابن راهوية في النزول، قال: ينزل بلا كيف. وكذلك الشافعي قال: ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فلا يقال فيه لما ولا كيف. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الصفة لله لا يقال. هذا كلام الشافعي في الشريعة للآجري، قال: ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فلا يقال فيه لما ولا كيف. تلاحظ أن هذه يعني القواعد التي يذكرها ابن تيمية مأخوذة من كلام السلف رحمهم الله. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ يعني القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بعظمته كما يليق بجلاله وعظمته، لا يقال كيف. قال: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، لأن الصفة فرع عن الموصوف. قال: وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. ثم عاد ابن تيمية إلى مناقشة الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. قال: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. نعم، هذا الكلام وهذا يعني التسوية بين جميع الصفات مع اعتقاد عدم التمثيل، هذا يلزم عقلا ونقلا. مقصود الإشارة وهذا الكلام يعني التسوية يرحمك الله بين جميع الصفات، نثبت جميع الصفات كما أن القول في الصفات كالقول في بعض، فمن العدل أن نثبت جميع الصفات عقلا ونقلا. قال: فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، هذا مر معنا، إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور يعني الذي يدعي أن في تشبيه في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. يعني كما قلنا، يعني كما ذكر أنه قال: أنا أثبت الإرادة لأني وجدت المخلوقات متميزة، فعرفت أن الله تعالى أراد هذا على صورة كذا وهذا على صورة كذا. فيقال: كذلك الرحمة، لما رأينا إحسان الله تعالى وإنعامه على العباد عرفنا أن هذا ليكون إلا برحمة تليق بجلاله. إذا قال: الرحمة فيها لين ورقة وكذا، فكذلك ما أثبته من الصفات من الإرادة فيها ميل وفيها كذا. ثم هذا الكلام هذا ينطبق على صفات المخلوق ليس على صفات الخالق. فإذا يعني إذا نفى شيء وأثبت شيء فيلزم فيما نفاه بمثل ما يعني أثبته. قال: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. ما عندهم قاعدة يعني مستقيمة مضطردة. فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا يعني مثل الرحمة والمحبة وأقررتم هذا مثل يعني السمع والبصر مثلا، والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي، وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معاني من المعاني التي يثبتها، يقول لك المحبة هي إرادة الإنعام مثلا، قال: فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل الآن يمثل يبين لنا هذا الكلام: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. نعم، ولو فسر ذلك بمفعولاته يرجع الصفة إلى يعني مخلوق من مخلوقاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. كذلك يعني يقال في الإرادة التي يعني يثبتها. نعم، نعم. فإذا قال تأويل محبته ورضاه كذا إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. نعم، يعني كما هو يعني قال لأن هذه من صفات المخلوق وفيها تشبيه، إذا أثبت لله المحبة والغضب والرضا فأنا أقول كذلك الإرادة، الإرادة هي من صفات المخلوق، فما عند قانون يعني يسير عليه. قال: ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول يعني يعقله العقلاء فعل حقيقي لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل الذي فعل هذا الفعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه، المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم، فيقصد يعني يلزمهم إما بالتشبيه مثلا، أنتم إذا قلتم معنى المحبة هو خلق الثواب والعقاب فكذلك يعني الثواب فعل يفعله الله في مخلوقاته فلا بد أن يوصف الفاعل بالإثابة. نعم، لأن فاعل للثواب فلا بد أن يتصف به، فإذا أثبتنا أنه اتصف به إرادة الثواب فكذلك نقول هذا يلزم منه إثبات المحبة لله جل وعلا وأنه يحب أن يثيب عباده يعني. طيب، المهم ذكر ابن تيمية الآن الأصلين، القول في الصفات كالقول في بعض والقول في يعني الصفات كالقول في الذات، ثم قال: فصل. وأما المثلان المضروبان، أيضا في مناقشة يعني من ينفي الصفات، قال: فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. لماذا كل هذا الإخوة؟ حتى يشوقنا ويرغبنا في الجنة. وسبحان الله، هذا من رحمة الله تعالى، لطف بعباده. يعني الله تعالى يعلم ما في نفوس البشر من حب هذه الشهوات، أن هذا جبل عليه الإنسان. فالله تعالى خاطب الناس بما في نفوسهم، وكذلك أوصل يعني هذه المعاني إلى عقولهم بهذه الألفاظ المشتركة حتى يفهموا خطاب الله جل وعلا، مع علمهم بأنها أعظم وأجل. وكما قال هنا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقيقة والكيفية فتختلف. فلا بد من يعني فهم الخطاب بهذا الاشتراك في الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. هذه النتيجة التي يريدها ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا يقول: إذا أنت كنت تثبت نعيم الجنة وتقول نعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا مع التشابه في الأسماء، فكذلك لماذا ما تقول هذا في التباين بين الخالق والمخلوق مع التشابه في الأسماء والألفاظ في الصفات؟ قالوا: مباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، يعني فيما أخبر الله تعالى عن نفسه وعن اليوم الآخر. قال: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم، يعني هؤلاء المتكلمون الذين يعني أثبتوا يعني كثيرا من أمور الآخرة من الثواب والعقاب، الجنة والنار، ونفوا يعني الصفات. وإن كان هؤلاء أيضا عندهم شيء من التعطيل لبعض الأمور الغيبية، يعني يدخلون العقل فيها، مثلا يؤولون الميزان، مثلا ما يثبتون ميزانا حقيقيا مثل المعتزلة، وهكذا قل ميزان معناها العدل، وهكذا. قال: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، لا يؤمنون لا باليوم الآخر ولا بصفات الله جل وعلا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ذلك يعني سبحان الله، يعني هذا الإلحاد الإخوة موجود للأسف الآن، يعني في الله المستعان، يعني عند بعض الشباب للأسف هذا يأتي الإخوة من البعد عن الإيمان وعن الصلاة وعن الدين وعن كتاب الله، تجد الشاب يعني ما عنده إيمان، إيمان ضعيف جدا، هو معرض عن الصلاة ومعرض عن الدين، فيأتيه مثل هؤلاء ويلبسون عليه بكلام فينكر وجود الله، ينكر القيامة وهكذا بكلام يعني والعياذ بالله يعني فيه جرأة على الله. وللأسف هذا يعني ما كنت أتوقع أن هكذا يكون حتى في يعني من أهل البلد، يوجد عندهم مثل هذا الإلحاد والكفر بالله جل وعلا. واحد مرة من قريب الله قال لي: شيخ والله بس يعني ما أدري عادي يسمونها المواقع أو ما أدري كيف، يقول خلال يوم وجدت 40 واحد يتبنى فكرة الإلحاد، يعني من خلال ما أدري التويتر وكذا، بس يبحث يكتب الإلحاد وكذا ويشوفه، فيقول وجدت 40 واحد يعني يتناقلون هذا الكلام وكذا. يعني سبحان الله، يعني خلاف الفطرة وخلاف العقل وخلاف الحكمة وخلاف كل شيء، لكن سبحان الله.
الشيخ كما المركز يرد
عليه. ايه ما شاء الله.
مركز الإسلام
يعني. ايه جزاهم الله خير والله.
أكبر نسبة انتحار عندهم.
ايه طبعا ما عنده شيء يطمئن قلبه ولا. قال ثم إن كثيرا منهم يعني هذا مذهبهم الآن في الأحكام. ذكر مذهبهم في اليوم الآخر وفي الإيمان بالله يذكر مذهبهم في الأحكام. قال ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب. من هذا الباب يعني من الأمور التي لها ظاهر وباطن يخالف يعني حقيقتها. فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرف المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، أسرار يعني مشايخهم ومن يغلون فيهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضع، وإلحاد في آيات الله. نعم. وسبحان الله، يعني أذكر مرة لما كنا في ألمانيا في المهم، فكان اجتمع بعض الإخوة من دول الخليج، كان بينهم واحد سعودي ولحية بيضة وكذا ويجلس معنا. يوم لين انفتح نقاش في الدين وكذا، وإذا بهذا الرجل يقول أصلا هذه الصلوات وهذه العبادات أنتم ما تعرفون معانيها الحقيقية. فعرفت أن الرجل إسماعيلي يعني، وبالفعل بعدين صرح قال أنا إسماعيلي يعني من النجران، وحقا كان يقول هذا الكلام، كان يقول هذه الصلاة هذه كذا أنت ما تعرفون حقائقها. هذا إيش حقائقها؟ قلنا طيب خبنا أنت تعلم منك. قال لا ما يعرفها إلا الكبار. قلنا طيب نحن أي دين نتبع إذن؟ ما عندنا دين؟ ما سبحان الله. فهذا يعني يسمعون من رؤسائهم، لكن ولا تزال هذه الأمور سبحان الله مع أنها يعني من أشنع ما يكون في الانسلاخ عن الدين، لكن موجودة سبحان الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم كما قلنا وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، كما يقولون اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسرون هذا بهذا والعياذ بالله. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، يعني يغلون في مثل هذه الأمور حتى يسقطون التكاليف عنهم، وهذا مشهور معروف عندهم في كتب تراجمهم تجد يعني جملة من هذا، أن يترك صلاة الجماعة والجمعة ويقول أنا سقط عني هذا التكليف والمهم حفظ القلب. قال وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، أن كفر باطن مثل المنافقين، ولأنهم في الحقيقة ينكرون الخالق والرسالات والمعاد، على الأقل أهل الكتاب يثبتون أصول هذه الأمور. قال وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء أو يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. نعم. فكما ذكر هنا قال فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. والتحقيق قياس التمثيل والشمول في النهاية يعني لا فرق بينهما، يعني يقولون قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هو القياس الأصولي المعروف في أصول الفقه، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهو القياس الأصولي. قياس مثل الخمر مثلا، وجد شراب جديد قلنا هذا الشراب مدام فيه إسكار فيقاس على الخمر بعلة الإسكار فحكمه أنه حرام مثل الخمر. قياس الشمول يقولون يعني في تعريفه ما ركب من مقدمتين فأكثر ونتيجة، بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها، ما ركب من مقدمتين فأكثر ونتيجة بحيث تستوي الأفراد في كلي في كلي يشملها. طيب إيش الفرق؟ يعني إذا قلنا هذا الشراب فيه نسبة إسكار المقدمة الأولى، والخمر فيه نسبة إسكار المقدمة الثانية، فإذا اشتركا في العلة فالنتيجة أن هذا حرام، وكل مسكر يعني حرام فهو حرام، فإذا فيه نتيجتين أو فيه مقدمتين ونتيجة، وتستوي الأفراد الخمر وهذا الشراب الجديد والآخر يستوون يعني في حكم كلي وهو الإسكار والحرمة. فهو نفسه ابن تيمية حقق أن هذا الذي يذكره المتكلمون قياس التمثيل وقياس الشمول في كتاب الردع المنطقيين، حقق أن هذا يعني لا فرق في الحقيقة بين يعني هذه مجرد تطويل وفلسفة زائدة يعني. نعم. فإذا ما يصح استخدام مثل هذا القياس. قال ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهذا يعني قياس الأولى، هذا يمكن أن يستعمل في حق الله جل وعلا. ما معناه؟ قال وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. طبعا العلماء يذكرون هنا الإخوة كل ما اتصف به المخلوق من كمال يقولون لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، لأن أحيانا قد يكون كمال بالنسبة للمخلوق مثل الأكل والشرب، كمال الذي ما يأكل وما يشرب مريض، لكن هذا ليس بكمال للخالق. لماذا؟ لأن يعني هذا كمال بالنسبة للمخلوق، لكن نحن هنا في القاعدة نقول أن يكون الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا فيه نقص لأنه يوجب الافتقار إلى الطعام أو حاجة الإنسان إلى الطعام، هذا نقص. بخلاف مثلا العلم، القدرة، القوة، العلو، هذه الصفات كمال محض، فما دام أن هذا ثابت المخلوق فثبوت للخالق من باب أولى، هذا قياس الأولى. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. قال وهكذا القول في المثل الثاني، الآن يذكر المثل الثاني وهو الروح التي فينا. يقول فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعر من العجين. وسيذكر ابن تيمية يعني أيضا بعض النصوص في هذا. قال والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن يعني من جنس الأجسام المشاهدة، أو صفة من صفاته يعني من الأعراض، كقول بعضهم إنها النفس، هذا نقل عن الباقلاني، قل النفس أو الريح التي تتردد في البدن، قل الريح أو النفس التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، فإما يفسرونها ب يعني جزء من البدن أو بصفة من صفاته. قالوا منهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونه بما يصفون به واجب الوجود عندهم، يعني مثل ما يصفون الرب، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. يعني في الحقيقة هذا وصف لمعدوم، من صفات سلبية. يقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون أراء أخرى إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. قد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، يعني مثل وصف إلههم. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. يعني الشوكاني في فتح القدير ذكر أن الأقوال في تفسير الروح بلغت 1800 قول، 1800 قول. والله يقول وسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سبحان الله، يعني انظر إلى الضلال البعيد، كيف أن الإنسان إذا ترك الوحي، ترك كلام الله، كيف يضل 1800 قول. ثم قال فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمها. سبحان الله، بالفعل يعني الإنسان يتعب نفسه في شيء ما في فائدة، والله تعالى قال قل الروح من أمر ربي، انتهى الأمر، ما تخوض في كيفيتها وفي. سبحان الله. فالكلام الإخوة في الروح يعني إذا كان في حدود الشرع مثل ما ذكر ابن تيمية لها صفات تقبض من بدن كذا، هذا جائز، أما فوق هذا لا. مثلا ابن القيم أحيانا كتاب الروح يصف الروح بصفات هي من باب التقريب فقط، يعني مثلا قال هي جسم مخالف بالماهية لهذا المحسوس، لطيف شفاف نوراني علوي يسري في البدن، سريان الماء في الورد والدهن في الزيت والنار في الفحم، كل من باب التقريب فقط. فقال وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. نعم الكليات مثل العلم القدرة الوجود هذا يوجد في الأذهان، لكن يعني ما يوجد في الأعيان ويكون كلي هكذا مطلق بدون أي وصف وتخصيص. إذا سيوجد في العين لابد أن يخص بذات معينة، العلم علم المخلوق أو علم الخالق. أما تقول والله هذه ممكن يتصور هذا الكلام مثل ما نتصور الكليات، لا، الكليات تصور في الأذهان أنها مطلقة، فإذا يعني خرجت من الذهن لابد أن يعني تقيد بشيء. قال فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب، يعني بصفات سلبية. لماذا؟ أرادوا أن يصفوها بما يخالف المحسوس، فبدأوا يصفون بهذه السلوب. قال التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، لأنهم يعني يصفون بالإثبات قال وكلا القولين خطأ. واهتدى أهل السنة إلى الكلام، سكتوا عن كيفيتها، وصفوا بما جاء في النصوص وانتهى الأمر. نعم. قال وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، غير معناه اللغوي. نعم، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، فعلى هذا يصح أن نسمي الروح جسما إذا قلنا الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، القائم بنفسه، فعلى هذا ما يصح أن تسمى يعني بهذا في الدنيا، لكن بعد خروجها ممكن بعد أن تقبض. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، هذا لا يصدق على الروح، وهذا قول جمهور المعتزلة والأشاعرة، يقولون هو المركب من الجواهر المنفردة كما ذكر في الهامش. يعني هذه نظريات عندهم ويعني فاسدة. ما منهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، يسمون المادة الجوهر إلى آخره، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. نعم، الروح نعم ممكن يشار إليها، وهذا يصدق على الروح، نعم أنها مما يشار إليه. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، نعم، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، يعني أنه يشار إليها. فإذا قال والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سمعية سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسماء وصفاته. هذا يعني الذي أراد ابن تيمية، هذه النتيجة. فتقول لهم الآن هذه الروح التي بين جنبيك تعرف أن لها صفات حية عالمة قديرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء لكن ما تعرف كيفيتها، فلماذا ما تقول هذا في صفات الله جل وعلا؟ أنك تعرف صفات الله تعالى أن اتصف بها لكن الله تعالى أعلم بكيفيتها. قال وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. قال فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وسبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. نعم، فبهذا يكون ابن تيمية قد ذكر الأصلين والمثلين، بقيت الخاتمة المشتملة على يعني قواعد نافعة في باب الأسماء والصفات، تقريبا كم 7 قواعد نعم في هذا الباب. الأذان كم؟ 38 والله ما أدري نكمل ونقف هنا، ما نريد نبدأ بشيء وبعدين نقطع منه، فنكمل إن شاء الله القواعد هذه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.